بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. قوله رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: وهو السميع البصير. يقول رحمه الله تعالى: ومعنى البصر المدرك لجميع المرئيات. وبعضهم يعبر بتعبير أدق في هذا المقام فيقول: المدرك لجميع المبصرات، المدرك لجميع المبصرات، بخلاف إذا عرف الرؤية، إذا عرف الرؤية يقول هو معناها المدرك لجميع المرئيات. وها هنا قال البصير، فهو المبصر لجميع المبصرات. وكما قال رحمه الله تعالى: من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فهو بصير وسع بصره جميع المبصرات، فجميع المبصرات يراها ربنا جل وعلا على ما هي عليه، على ما هي عليه دون أي تخلف. فمهما استترت ومهما غابت عن أعين الناس فإن الله عز وجل يبصرها على ما هي عليه سبحانه وتعالى، وهذا لتمام بصره سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: والأستار. قال: فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، وهو فعيل معنى مفعل بمعنى أن اشتقاقه ومصدره يعود إلى هذا الاشتقاق، بصير فعيل من مفعل، من مفعل. طيب، هو دال على ثبوت البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به، وكما ذكر رحمه الله تعالى فيه دلالة على ثبوت البصر على أتم الوجوه لله عز وجل الذي يليق بالله عز وجل، وهو بصر نافذ لا يحجزه حاجز. قوله رحمه الله تعالى: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، قرأ قول الله عز وجل: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. وهذا الحديث صححه شيخنا العلامة الوادعي في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وكذا صححه العلامة الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين. والحديث كما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ هذه الآية فوضع إبهامه على أذنه، الإبهام معروفة، والتي تليها على ماذا؟ على عينه، فأشار إلى أذنه وأشار إلى ماذا؟ إلى على عينه، فقال صلى الله عليه وسلم قرأ ثم أشار إليها فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، والتي تليها على عينه. وفي هذه الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحقيق لهاتين الصفتين، تحقيق لهاتين الصفتين، وأن سمع الله عز وجل وبصره حقيقيان، وأن سمع الله عز وجل وبصره حقيقيان وليس مجازيين كما قال من قال من أهل الكلام، بل هما حقيقيان. لذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عينه وأشار إلى ماذا؟ إلى أذنه، ليدلل على أن هذا الأمر حقيقة، على أن هذا الأمر حقيقة وأن سمع الله عز وجل حقيقي يليق بالله عز وجل، وأن بصر الله عز وجل حقيقي يليق بالله عز وجل، فالإشارة لا تقتضي التمثيل ولكن تقتضي ماذا؟ التوكيد للمعنى. الإشارة تقتضي ماذا؟ التوكيد للمعنى ولا تقتضي التمثيل. قال رحمه الله تعالى: ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين. ولو أنه عبر رحمه الله تعالى بقوله ومعنى الحديث أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر لكان أوفق للمقصود، لكان أوفق لدلالة الحديث، لأن الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحقق هاتين الصفتين لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير أن يكون هناك مماثلة بين سمع الله عز وجل وبصره، وبين سمع المخلوق وبين سمع المخلوق وبصره. فلو أنه قال ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويبصر ببصر لكان أوفق لدلالة الحديث والآية، فهو حجة. قال: فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه، الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات. قال: وهذا تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. يقول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: وفي إثبات هاتين الصفتين على الوجه اللائق بالله عز وجل رد على الأشاعرة أو على بعض الأشاعرة، وهذا القول كما ذكر بعض أهل العلم أنه قول لأبي الحسن الأشعري، أنه قول لأبي الحسن الأشعري ومذهب أبي حامد وجماعة من الأشعرية، ومذهب أبي حامد أي الغزالي وجماعة من الأشعرية يفسرون السمع والبصر بأن المراد به العلم، بأن المراد به العلم. وهذا تفسير خاطئ كما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا تفسير خاطئ وإخراج لللفظ عن معناه، وإخراج لللفظ عن ظاهره ومعناه. وهذا كما ترون وسيتكرر معنا بكثرة من تأويلات أهل التأويل، من تأويلات أهل التأويل الباطلة الذين يخرجون الألفاظ عن ظاهرها ومعانيها الواضحة من دلالتها إلى معاين أخرى، إلى معاين أخرى من غير ما دليل، من غير ما دليل. فالأشاعرة أو من الأشاعرة من يفسر سمع الله عز وجل وبصره بأن المراد به العلم، بأن المراد به ماذا؟ العلم. وهذا كما سمعتم تفسير خاطئ، وقد أشار إلى خطئه العلامة الهراس رحمه الله تعالى بقوله وهو تفسير خاطئ. لماذا؟ قال: فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها. الأعمى إذا قيل له تعرف السماء يقول نعم أعلمها، وإذا قيل له تعلم أن هناك أصوات يقول ماذا؟ أعلى. والأصم إذا قيل له تعلم أن هناك أصوات سيقول ماذا؟ أعلمها، لكن هل يسمعها؟ الجواب لا، واضح يا جماعة. فالعلم لا يلزم منه ثبوت ماذا؟ السمع. العلم لا يلزم منه ثبوت السمع، والعلم كذلك لا يلزم منه ثبوت البصر، بخلاف البصر فإنه يلزم منه ثبوت ماذا؟ العلم بذلك المبصر، وكذا السمع، وكذا ماذا؟ وكذا السمع. فالحاصل أن هذا أحد تأويلات الأشاعرة، هذا أحد تأويلات الأشاعرة بأن السمع والبصر بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى معنى آخر، من أن الأشاعرة وإن كانوا يثبتون سبع صفات، وإن كانوا كما هو مشهور عنهم يثبتون سبع صفات، فإنهم لا يثبتون هذه الصفات السبع كما يثبتها أهل السنة والجماعة، كما يثبتها أهل السنة والجماعة، أي أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات على ظواهرها لا يخرجونها عن معانيها إلى معاني أخرى، بخلاف الأشاعرة فإنهم يثبتون سبع صفات، وهذه السبع الصفات لا يثبتونها على الوجه المرضي بل يؤولون فيها، فكما ترون مثل السمع والبصر يحيلونه إلى صفة ماذا؟ إلى صفة العلم. فهذا ماذا؟ هذا إثبات لهذه الصفات أو تأويل لهذه الصفات؟ هذا تأويل لهذه الصفات. لذا ذكر بعض المحققين أن الأشاعرة، حقيقة قول الأشاعرة أو مذهب الأشاعرة في هذا الباب، أنهم في الحقيقة ما يثبتون إلا صفة واحدة، في الحقيقة أنهم لا يثبتون لله عز وجل إلا صفة واحدة وهي العلم. وهل إثباتهم للعلم كإثبات أهل السنة والجماعة للعلم؟ الجواب لا. الجواب كذلك ماذا؟ لا. بمعنى أن الأشاعرة، اشتهر على الأشاعرة أنهم يثبتون لله عز وجل سبع صفات، وعند التحقيق تراهم لا يثبتون لله عز وجل هذه الصفات على ما هي عليه. وهذا مثال لهذا الأمر، وهذا مثال لهذا الأمر، إذ أنهم جعلوا السمع والبصر بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم. يجعلون السمع والبصر بمعنى ماذا؟ العلم. إذا رجعنا كذلك نظرنا إلى صفة أخرى، مثلا صفة الكلام، صفة الكلام عند الأشاعرة، الأشاعرة يثبتون كلاما، لكن هل يثبتون الكلام على الوجه الذي أثبته أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. الجواب ماذا؟ الجواب لا. فهم يقولون إن كلام الله عز وجل، إن كلام الله عز وجل إنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل. القرآن مثلا الذي هو من كلام الله عز وجل، يقولون هو ماذا؟ هو عبارة عن كلام الله، وأن الله عز وجل لم يتكلم حقيقة، وأن الله عز وجل لم يتكلم حقيقة، وإنما هذا عبارة عن كلام الله، أي عبر، بعضهم يقول جبريل، عما في نفس الله عز وجل. ومنهم من يقول عبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما في نفس الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل قذف في قلوبهم ما أراد فعبروا عن مراد الله عز وجل، فاللفظ مخلوق، فاللفظ ماذا؟ مخلوق. والمعنى ماذا؟ يقولون ليس بمخلوق، والمعنى ماذا؟ ليس بمخلوق. وحقيقة هذا الأمر ما هو يا جماعة؟ أن كلام الله عز وجل ماذا؟ مخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ إذ أن كتاب الله عز وجل ألفاظ، وهذه الألفاظ ماذا؟ متضمنة لمعان. فقولهم إن كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا، الذي نقرأه ليلا ونهارا، يقول لفظه ماذا؟ مخلوق. لذا قال من قال من أهل العلم أن مذهب الأشاعرة في هذا أشبه بمذهب النصارى، أشبه بمذهب النصارى في عيسى، إذ أن النصارى يقولون في عيسى ماذا؟ إنه اجتمع فيه ماذا؟ اجتمع فيه جزء إنساني وجزء ماذا؟ روحاني إلهي. واضح يا جماعة؟ وهكذا يقول أشاعرة في ماذا؟ في القرآن، اجتمع فيه جزء إنساني وهو اللفظ، وجزء آخر ماذا؟ روحاني إلهي وهو ماذا؟ المعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ فكان كما قال بعض أهل العلم كلام الأشاعرة في كلام الله عز وجل وفي القرآن أشبه ما يكون بكلام النصارى في من؟ في عيسى عليه السلام، أشبه ما يكون بكلام النصارى في عيسى عليه السلام. وإذا نظرنا كذلك في بقية الصفات التي تثبتها الأشاعرة، وسيأتي الكلام على بعضها في أثناء الكتاب، نراهم كذلك لا يثبتون صفة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل الذي أثبته له أهل السنة والجماعة، وسيأتي لهذا نظائر في ثنايا الكتاب بإذن الله عز وجل. فالحاصل من هذا أن من الأشاعرة، ومنهم أبو الحسن الأشعري رأس هذا المذهب، يقولون إن سمع الله عز وجل وبصره يقولون إن سمع الله عز وجل وبصره بمعنى العلم، إن سمع الله عز وجل وبصره بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم. وهذا القول قال به كذلك طوائف من المعتزلة، هذا القول كذلك قال به طوائف من المعتزلة يقولون بهذا القول بأن الله عز وجل، بأن سمع الله عز وجل وبصره بمعنى العلم، بمعنى العلم. وهذا القول يذكر عن الجبائي وابنه، يذكر عن الجبائي وابنه، وكذا يذكر عن النظام، وكذا يذكر عن النظام من المعتزلة والكعبي. وهذا يدلنا على أن اللوثة المعتزلية أثرت في ماذا؟ في مذهب أبي الحسن الأشعري، وإن حاول الانتقال منها إلى مذهب آخر الذي هو مذهب الذي نقب فيما بعد ذلك بمذهب الأشعري، ما زالت لوثة المعتزلة فيه، فجعلته يترنح في مثل هذه المسائل ويقول بأقوال المعتزلة من حيث لا يشعر. قال رحمه الله تعالى: فالحاصل يا جماعة من هذا أن في هذه الآيات المذكورات إثبات السمع والبصر لله عز وجل، إثبات السمع والبصر لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل، هذا هو الخلاصة. وأيضا الأشاعرة، من الأشاعرة من يقول إن سمع الله عز وجل وبصره بمعنى العلم، بمعنى العلم. وهل يثبتون لله عز وجل علما كما يثبته أهل السنة والجماعة أن علم الله عز وجل لائق بالله عز وجل، وأن العلم الذي هو علم الله عز وجل الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وهو الملقب أو الذي يسميه بعض أهل العلم بعلم الظهور، هل يثبتونه كذلك الأشاعرة؟ الجواب: الأشاعرة لا يثبتونه. وكذلك في سمع الله عز وجل وبصره، فهم يثبتون لله عز وجل، أي من الأشاعرة الذين يثبتون السمع والبصر يقولون إن سمع الله عز وجل قديم، بمعنى أن الله عز وجل سمع الأشياء أزلا ولم يسمع الأصوات عند وقوعها، عند وقوع ماذا؟ الأصوات، وعند صدور الأصوات من أصحابها. وكذلك في المبصرات، وكذلك في ماذا؟ في المبصرات يقولون إن الله عز وجل يبصر ببصر ماذا؟ قديم أزلي، وأن الله عز وجل لا يبصر المبصرات التي ترى في كل وقت وفي كل آن. وهذا باطل، وهذا القول باطل. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا أن سمع الله عز وجل وبصره من الصفات الذاتية، وكذلك باعتبار تعلقها بالمسموعات من الصفات ماذا؟ الفعلية، فهي صفة ذاتية وهي كذلك صفات فعلية. مثال أو الدليل على هذا، على أن سمع الله عز وجل ذاتي، الآيات الكثيرة الدالة على هذا، وأيضا ضابط الصفات الذاتية كما مرت معنا أنها لا تنفك عن الله عز وجل، أنها لا تنفك عن الله عز وجل، وهي كذلك فعلية، لأن الله عز وجل يسمع أصوات، يسمع جميع الأصوات كما دل على هذا العقل والنقل. فالعقل يدل على ماذا؟ يدل على هذا، إذ أن تعريف السمع كما مر معنا هو إدراك ماذا؟ المسموعات، واضح يا جماعة؟ فكل مسموع فإن الله عز وجل ماذا؟ يسمعه. هل يسمعه أزلا أم يسمعه عند وقوعه؟ ها يا جماعة، يسمعه عند ماذا؟ يسمعه عند وقوعه. لذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع ماذا؟ تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، والله إن المجادلة في بيتي وأنا في طرف البيت، وما أسمع من كلامها، أي أن بعض كلامها قد خفي على عائشة وهي في الحجرة. قالت وسمعها ربنا عز وجل، أي وسمع كلام تلك المجادلة الله عز وجل، وأنزل هذه الآيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل سمع كلام هذه المجادلة حين ماذا؟ حين مجادلتها وتكلمها مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، كما قال الله عز وجل والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، أي في ذلك الوقت وفي ذلك المقام وفي ذلك الآن، فإن الله عز وجل يسمع ماذا؟ يسمع تحاوركما. وكذلك من الأدلة على هذا قول الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن ماذا؟ أغنياء. هذا كذلك سمع حصل متى؟ حصل قبل الكلام أو بعد الكلام؟ ها يا جماعة، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هل هذا السمع من الله عز وجل حصل قبل كلام هؤلاء بهذا الكلام أو بعد أو أثناء كلام هؤلاء بهذا الكلام؟ أثناء كلامهم، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل سمع هذه الأصوات وتلك الكلمات وقت ماذا؟ وقت صدورها من أولئك، فدل على أن صفة السمع من الصفات ماذا؟ الفعلية، التي تدل على ماذا؟ على تجدد السمع، وأن السمع متعلق بماذا؟ بالمسموعات. فسمع الله عز وجل كما سمعتم صفة ذاتية، وهو كذلك صفة ماذا؟ وهو كذلك صفة فعلية. كذلك في رؤية الله عز وجل وفي بصر الله عز وجل كذلك، فإن الله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي إلى بيت المقدس، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، وها هنا قد للتحقيق، أي قد رأينا، واضح يا جماعة أم لا؟ ويدل على أنه رأى في ماذا؟ في تلك الحالة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. وكذلك قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا، هذا أمر من الله عز وجل بماذا؟ بالعمل. فإذا عملوا ماذا؟ قال الله عز وجل فسيرى الله عملكم، اعملوا فسيرى الله ماذا؟ عملكم. والفاء تفيد ماذا؟ التعقيب. فهذا يدل على أنهم إذا عملوا رأى الله عز وجل عملهم، إذا عملوا رأى الله عز وجل عملهم. وهذا يدلنا كذلك على ماذا؟ على ثبوت هذه الصفة، وأنها كذلك من صفات ماذا؟ الفعل. ولا تنافي بين قولنا أو بين قول أهل السنة والجماعة بأن هذه الصفة ذاتية وأنها كذلك ماذا؟ فعلية. واضح جماعة أم لا؟ ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الله عز وجل أبدا، صفات ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الله عز وجل أبدا ولا يتصور ذلك أبدا، وفعلية لأنها متعلقة بماذا؟ متعلقة بماذا؟ بحدوث متعلقاتها، بحدوث ماذا؟ متعلقاتها. فمتعلق السمع ما هو؟ المسموعات، ومتعلق البصر ماذا؟ المبصرات. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، وكذلك علم الله عز وجل، وكذلك علم الله عز وجل أزلي، وهو من الصفات ماذا؟ من الصفات الذاتية، وهو من الصفات الذاتية. ومن علم الله عز وجل، ومن علم الله عز وجل ما هو من الصفات الفعلية، ما هو من الصفات الفعلية، وهو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. من الصفات الفعلية علم الله عز وجل الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، هو من الصفات الفعلية. وبعضهم يعبر عنه بقوله علم الله عز وجل الذي هو علم الظهور، الذي هو علم الظهور، أي الذي يظهره الله عز وجل، هو من الصفات الفعلية، هو من الصفات الفعلية. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وكذلك: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم، واضح يا جماعة أم لا؟ ليعلم. وما شابه ذلك، وما شابه ذلك من الأدلة الذي جاءت فيها أن الله عز وجل أخبر بماذا؟ أخبر بالشيء ثم يقول ليعلم وعلم، وما شابه ذلك، واضح يا إخوان أم لا؟ فهذا يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بعلم الظهور أو بالعلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. وليس معنى هذا أن الله عز وجل لا يعلم تلك الأشياء إلا بعد وقوعها، ليس المراد ذلك، بل الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن إذا كان كيف سيكون، واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن هذا العلم كما يقول العلماء لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، أي العلم الأزلي، العلم الأزلي الذي علم الله عز وجل الأشياء كيف تكون على ما هي عليه، لا يترتب عليه ثواب أو عقاب، وإنما الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب هو ماذا؟ هو العلم بماذا الذي يسموه، الذي يسميه أهل العلم بماذا؟ بعلم، بالعلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، أو بعلم الظهور، أو بعلم الظهور. فهمتم يا جماعة أم لا؟ فهذا بعض ما يذكر في هذا المقام، فهذا بعض ما يذكر في هذا المقام من أن علم الله عز وجل صفة ذاتية، ومن علم الله عز وجل ما هو ماذا؟ ما هو صفة فعلية، وهو الملقب كما سمعتم بعلم، بالعلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، أو بالعلم الذي يسميه بعضهم بعلم الظهور. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، واضح يا جماعة؟ ولنبلونكم حتى نعلم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. متى يعلم الله عز وجل المجاهدين والصابرين؟ قبل البلاء وبعد البلاء؟ هيا يا جماعة، ولنبلونكم، انظروا، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فإذا حصل الجهاد وحصل القتال، علم الله عز وجل ماذا؟ الصابرين، وعلم كذلك ماذا؟ المجاهدين. فرتب على هذا العلم ماذا؟ ثوابا، أو رتب عليه ماذا؟ عقابا. من صبر وجاهد وتحمل المشاق لأجل الله عز وجل أجزل له الله عز وجل عظيم الأجر والمثوبة، ومن فر وهرب وتخاذل كان له نصيبه من ذلك، واضح يا جماعة أم لا؟ كان النصيب، كان له النصيب على قدر ماذا؟ على قدر فعله. فهذا علم ترتب عليه ماذا؟ ثواب أو عقاب، واضح يا أخوان أم لا؟ علم ترتب عليه ثواب أو عقاب. كذلك كما سمعتم يسميه بعض أهل العلم بعلم ماذا؟ بعلم الظهور. ولنبلونكم حتى نعلم، أي حتى يظهر، قال بعض أهل العلم، المجاهدين منكم من ماذا؟ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، واضح يا جماعة؟ معنى حتى يظهر، حتى ماذا؟ يظهر المجاهدين منكم والصابرين. وكما قال أهل العلم، قالوا إن علم الله عز وجل بهذه الأشياء قبل وقوعها أنها ماذا؟ أنها لم تقع، واضح يا جماعة أم لا؟ قبل الجهاد علم الله عز وجل بهذه الأشياء أنها لم تقع، وبعد وقوعها علمه سبحانه وتعالى بها أنها ماذا؟ أنها وقعت، واضح يا جماعة أم لا؟ فعلم الله عز وجل يتعلق بالأشياء قبل وقوعها، ويتعلق بالأشياء ماذا؟ بعد وقوعها، واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا أن علم الله عز وجل الأزلي أحاط بكل معلوم، وما من شيء كان أو سيكون لو كان فهو ماذا؟ فهو قد علمه سبحانه وتعالى. لكن هذا العلم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وهو صفة ذاتية، واضح يا جماعة أم لا؟ فالعلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب من الصفات الفعلية والذاتية، من الصفات الفعلية. الآن خلصنا من هذا بماذا؟ أن علم الله عز وجل منه ذاتي ومنه ماذا؟ الفعلي. وسمع الله عز وجل وكذلك ماذا؟ بصره. والأشاعرة لا يقولون بهذا أبدا، لا في علم الله عز وجل ولا في سمع الله عز وجل ولا في بصر الله عز وجل. من يثبت هذه الأشياء فيقول إن لله عز وجل علما أزليا لا يتجدد، وأن لله عز وجل سمعا أزليا كذلك لا يتجدد، ولله عز وجل بصرا أزليا لا يتجدد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.